على الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تحدثنا في الدرس السابق عن تقسيم من تقسيمات القضية، وقلنا أنها تنقسم إلى تصور وتصديق، وتحدثنا عن التصديق. زين، بسبب شيخ عباس راح نضطر أن نرجع إلى هاي النقطة. يعني الظاهر أنه مسألة السبب الخاص ما مفتهمينها يعني بوضوح في أذان. هم المناطق اش يردون من يقولون اليقين هو التصديق الجزمي المطابق للواقع لعلة توجب عدم زواله، اش يردون بهذا؟ شنو اي زين، هو حابب نتحدث عن المثال حتى نشوف شنو المشكلة بيه. واحد الآن يسمع كلمة من المعصوم عليه السلام، هو يصدق به افترض، وهذا تصديق أخوه ما يزول، بس هذا منطقيا هل يدخل ضمن التقليد؟ لا يدخل ضمن اليقين بالمعنى الخاص. وين سيدنا العفو؟ هذا هذا الثالثة يعني قصدي؟
الحاشية هذا ابن
ثالثة
ثالثة والرابع
اي، بس هذا ما يحل لنا الاشكال. شوفوا تعبير الشيخ المظفر في المنطق،
في صلاة القبلة كانوا يصلون على المقدس وقلدوا وصلوا في جهة، بعدها نسخ هذا الحكم وغير صار لمكة.
اي بس الأول مو خطأ،
مو خطأ، بس جال ذاك التقليد ما زال فيه.
زال خو حتى المعصوم هسه يقول لك سوى. لا مو هذا مرادهم من الزواج، يعني أنه كلامه مطابق للواقع كان النبي صلى الله عليه وسلم وغير مطابق للواقع بحال. صح مرادهم
بس قصدي يمكن زواله ما يمكن
زواله يمتى؟ الزوال بمعنى كذبه، مو الزوال بمعنى أنه يجي أخبار آخر وأمر آخر.
هو في كون الحكم مؤقت.
إيه؟ ما هذا مرادهم بالزوال؟ شوف هذا الشيء عبر الشيخ المظفر يقول أن يكون الاعتقاد الثاني لا يمكن زواله، وإنما يكون كذلك إذا كان مسببا عن علته الخاصة الموجبة له. يعني شنو علته الخاصة؟ يعني افترضوا أنه النار تأكل الأشياء، ما هو سبب أكلها للأشياء إعدامها للأشياء؟ نقول الإحراق، تمام؟ إحراقها هو اللي يخليها تتلف الأشياء. فإذا علمت أن النار محرقة شراح بعد ما يزول عندي أنها تأكل الأشياء، اللي ممكن أن تؤكل طبعا. واضح؟ ليش؟ لأنه علمت بمن بالسبب الخاص. ما هو السبب الخاص في افترض الأكل للأشياء؟ الإحراق. هذا واضح؟ هذا واضح؟ زين. هسه الإمام شجي يقول لي، يقول لي النار تأكل الأشياء، معصوم، ويصير عندي يقين. واحد يشك في ذلك؟ لا، لكن هذا يسموه يقين بالمعنى الأخص، لو تقليد يسمى تقليدا. ليش؟ لأنه العلة لأكل الأشياء مو كلام المعصوم، العلة لأكل الأشياء الإحراق. عرفت شنو معنى العلة الخاصة اللي يعبر عنها المضفر؟ بعلته الخاصة. إخبار المعصوم ليس علة لهذه الأشياء، ليس العلة الخاصة لحدوث هذه الأشياء. إذا أخبرك الإمام بالعلة الأشياء الخاصة، أنت علمت بالعلة الخاصة، فسير يقين بالمعنى المنطقي بالمعنى الأخص. إما إذا الإمام ما أخبرك بالعلة مال الأشياء، راح يصير عندك جزم ويقين، بس هذا ما يسمى يقين بالمعنى الأخص. ليش؟ لأن أنت ما عرفت العلة الخاصة لحدوث هذا الشيء.
نفس كلامه ما
يعتبر عنده خاصة؟ لا، نفس كلامه ليس هو كلام الإمام على الأكل الأشياء للإحراق. يا إخبار، إذا أخبر بالعلة الخاصة فأعلمت بالعلة الخاصة، رجعنا نفس النتيجة. إخبار الإمام هل هو علة لحائل الشيء لو مو علة؟ إخبار بالعلة لو مو بالعلة؟ إذا كان إخبارا بالعلة، علمت بالعلة الخاصة، يصير يقين بالمعنى الخاص. أما إذا لم يخبر الإمام بالعلة الخاصة، خو بعد ما أنت ما صار عندك، هو قول الإمام سلام الله عليه ليس علة خاصة، مثل ما مثلنا بالإحراق، فلا يسمى يقينا بالمعنى المنطق، يسمى تقليدا. هذا واضح المقدار؟ أضرب مثال آخر، أضرب مثال آخر حتى يتضح الكلام. ش عرفنا الخبر في المنطق؟ خاف أشرب شاي وخاف أسوي مسألة في التسجيل. ش عرف أول خبر بالمنطق؟ ها شيخ سجاد أشرب وما أشرب؟ خلنا أشرب. شلون؟ مركب التام الخبر الذي يصح عن نصفه بالصدق والكذب. هو الشيء الذاتي،
يعني مو لازم، مو لوازم، لوازم.
حسيلك شيخ كرر الإمام هسه يجي يقول لك السماء تمطر، شنو تحتمل الكذب؟ هذا مو خبر، ما بيحتمل الكذب لذاتي،
مو يحتمل يوصل بالصدق أو الكذب، وصفناه بالصدق هذا الكلام.
يحتمل الكذب؟
هو بحد ذاته هذا الكلام لا يحتمل الكذب بحد ذاته كقضية تحتمل الصدق والكذب، لكن صدقها من
قصده. آه شوفوا، شوفوا لا، لذلك قيدوا لذاتي. يعني شنو لذاتي؟ يعني بقطع النظر، هو كإخبار يصح أن نصفه بالصدق والكذب بغض النظر عن قائله. هذا ما صح أن نصفه بالكذب مو لأنه خبر، لا، لأنه صدر عن معصوم، والمعصوم لا يكذب، لذلك لا يمكن أن نصفه بالكذب. إذن هذا مو لذاته الإخبار لا يصح أن نصفه بالصدق والكذب. تمام؟ تمام هذا الكلام؟ نفس الكلام يقال وين؟ في اليقين. أنت هذا الكلام لما يصدر من شخص اعتيادي يقول لك النار شو اسمه تأكل الأشياء، وانت خلص جزمت، هذا يمكن ان يزول لو لا؟ النار تأكل الأشياء، ما تعرف علتها انت، لكن ثقة سلمت. لكن افترض انه انت ما تعرف العلة لانها محرقة او لانها حارة او غير شيء، اللي هو العلة الاحراق والاكل، هذا ممكن ان يزول في حد ذاته لو ما ممكن؟ ممكن بالتقليد، يعني تقليد، أنت ما تعرف العلة الأساسية. ليش ما وصف كلام الإمام بالكذب؟ ما ممكن أن نصف له الكذب؟ أو لماذا لا يمكن أن يزول كلام الإمام وأقول أبدا النار لازم تأكل لأنه معصوم، بس هذا مو لأنه هذا أورث اليقين بالعلة الخاصة، يعني لأمر خارجي. واضح هذا الكلام؟ واضح. فلذلك لما يعبرون يقولون هذا كلام الإمام عليه السلام لا يورث اليقين بالمعنى الأخص، يعني شنو؟ لذاته، مو تلحظ لأنه إمام شنو ممكن أن يزول اعتقادك، لا ما ممكن أن يزول اعتقادي، بس كاصطلاح هذا ما يسمى يقين بالمعنى الأخص، كاصطلاح كاصطلاح اللي هو شنو؟ إيه لا مو هذا لذاته لا يمكن أن يزول، ذاك لأنه من المعصوم لا يمكن أن يزول. ففرق، إحنا ما اشترطنا بالتقليد أنه لا بد أن يزول، إحنا قلنا يمكن زواله ويمكن أن لا يزول كما لو صدر عن معصوم. إحنا ما ماخذين بالتقليد قيد أنه يجب أن يزول، حتى تقول لي مو هذا لا يمكن أن يزول نقول يمكن أن يزول، تمام له تمام، يعني يمكن أن يزول يعني يمكن أن لا يزول، لا يمكن أن لا يزول، بس هذا لأمر خارجي مو لأنه لذاته التقليد لا يقتضي كذا. نعم لو أخبر الإمام المعصوم بالعلة هو يصير يقين بالمعنى، هذا اصطلاح يا أخوة، هذا ليس قدحا في الكلام، حتى نعرف معنى الاصطلاحات من يقولون يقين بالمعنى الأخص في المنطق، هذا مرادهم أنه أن تعرف الشيء بسبب تعرف علته الخاصة التي هي سببه الحقيقي. وكلام الإمام عليه السلام إذا لم يكن عن العلة الخاصة ما راح تعرف العلة الخاصة، فما راح يسمى يقينا، يسمى تقليدا وليس قدحا، هذا هو كاصطلاح، هذا اصطلاح ما لي في الشيء. هذا واضح لو ما واضح؟ نرجع إلى محل الكلام، بدنا نستدهر شلون شو نسوي؟ ما وين شخص الجاد؟ زين، الكلام في التقسيم الثاني اللي هو البديهي والنظري، حتى شيخ هاي الوقت شيخ عباس بعدكم يعني يعوضكم عنا يعني. لا أنا اللي افتهمت البارحة، البارحة جاوبت بجواب آخر، بس من قلت لي أنت الشيخ المظفر والله الكلمة بديهي، من قلت للشيخ المظفر يقول هي شبان الأخبار المعصوم ظلت ببالي الكلمة، فرد أبين لكم أنه معنى المناطق. هسه من راجعت العبارة مع الشيخ المظفر تام، الرجل ما يقول هذا. لا لا خليه، لا أنا ثلاثة خلاك على الشاي مو على اسمه مو على الدرس يعني. بس حسيت أنه المطلب ما واضح عند الأخوة جميعا، أنه كلام المعصوم عليه السلام هل يورث اليقين لو ما يورث؟ قلت له لا يورث اليقين، حظك ببختك، كلام ما يورث. تقول لا كاصطلاح، اليقين بالمعنى الأخص المنطقي كاصطلاح لا يورثه ويسمى تقليدا بالمعنى المنطقي، وإلا قد مو قد يورث، أكيدا يورث أعلى درجات اليقين عند الإنسان، لكن كاصطلاح منطقي لا يسمى يقينا بالمعنى الأخص، يسمى تقليدا. ها؟ إيه شلون؟
هاي
لا يسمى إيه كاصطلاح، لا هو ما هذا إحنا جايين بين نقول كاصطلاح لا يسمى يقينا منطقيا، كاصطلاح يسمى تقليدا. اللي إحنا البارحة كان جوابنا آخر رأنا رترشيه، بس قلت أنه يسمى تقليدا فقهيا ولا يسمى تقليدا كذا، تذكرون جواب البارحة؟ هم ما تذكرونه ما مسجلينه زين. فلذلك أنا من قلت لي أن الشيخ المظفر يقول لا، قلت أبين المطلب أن المناطق من يقولون يقين شنو معنى العلة الخاصة هذه، هذا واضح، مو تقولون قالوا كلام الإمام ما يورث يقين. زين، تقسيم الآخر للعلم إلى ينقسم إلى بديهي ونظري. العلم الحصولي ينقسم إلى بديهي ونظري، هذا مر عليكم همين. البديهي ما لا يحتاج إلى فكر واستدلال ونظر، والنظري ما يحتاج إلى كسب واستدلال ونظر، هذا تمام؟ هذا واضح؟ زين. التصور طبعا علم الحصولي يرحمكم الله ينقسم إلى تصور وتصديق، تمام؟ فالتصور لم ينقسم إلى بديهي ونظري، والتصديق ينقسم إلى بديهي ونظري، لأن العلم الحصولي ينقسم إلى بديهي ونظري. تمام؟ زين. ما هو التصور البديهي؟ ما هو التصور النظري؟ لكن قبل هذا يقول المصنف ما دام هيجي، ما البديهي ما يحتاج إلى كسب ونظر، النظري ما يحتاج إلى كسب ونظر، والبديهي ما لا يحتاجه. خلينا نشوف شنو هو الفكر، هو الكسب والنظر والفكر هو شنو معنى، حتى إحنا على ضوء بعد راح نميز بين البديهي والنظر. الفكر لغة قلنا جميع النشاطات الذهنية، أي نشاط ذهني للإنسان يسمى فكرا، هاي لغة. اصطلاحا لا، استخدام المعلومات حتى تحصل على مجهول عندك. عندي مجهول، أرتب المعلومات اللي عندي وأنظمها حتى أتوصل من خلالها علما إلى هذا المجهول، هو هذا اللي يسمى فكر في المنطق. واضح؟ اللي عبر عنه الشيخ المظفر رحمة الله عليه ثلاث حركات، مو قال ثلاث حركات، هسه احنا راح نسويهم خمسة. زين، الإنسان حتى يفكر شنو المراحل مال التفكير؟ أريد نشرح عملية التفكير مالته. أولا يواجه المشكل، يسأل الإنسان ما هي النفس؟ هو قبل ما يسأل هو ما يحاول أنه يجد معنى لهذا الأمر يعني، وتفسير لهذا الأمر يعني. أو يسأل هل أن الله قادر وما الدليل على ذلك؟ فأول مرة يواجه المشكلة، يسمع السؤال، يواجه المشكلة يعني، ينقدح السؤال هسه في ذهنه واحد يسأله. إذن أولا هاي مواجهة المشكلة. الخطوة الثانية معرفة نوع المشكلة، بمعنى أنه هذا المشكلة اللي تم سألتني ما هي النفس، هل أن الله قادر، هو هذا المشكل نوع شنو؟ هذا ينسجم مع أي علم؟ هذا من أريد أجيب له معلومات، أجيب له من الفيزياء، من الكيمياء، من الرياضيات، من أصول الدين، من فروع الدين، من علم النفس الفلسفي. هذا معرفة نوع المشكل، يعني أعرف المعلومات أنه هذا المشكل من أي نوع من أنواع المعلومات حتى أروح أبحث بها. حتى من يسألوني ما هي النفس، خو مو راح أقرأ الكتاب مثلا يتحدث عن الكيمياء. ليش ما أقرأ كتاب يتحدث عن الكيمياء؟ لأن المشكل ليس حله ونوعه من أنواع الجسم الأمور اللي تجيب عن الكيمياء. فهذا معرفة نوع المشكل. هذا واضح المقدار؟ هذا لحد هنا ماكو فكر. مواجهة السؤال ومعرفة نوع المشكلة هذا مو تفكير، بعدنا ما مفكرين. هسه أبدي بورا ما عرفت نوع المشكلة شو أسوي؟ أنتقل المن للمعلومات اللي عندي، عرفت أنه هاي المسألة مرتبطة بأصول الدين، أروح أرجع المن ليا معلومات، معلومات اللي في أصول الدين هو مو أي معلومة، وبعد أظل أفتش في هذه المعلومات. هاي الحركة الثانية، الحركة الأولى الذاهب والثانية الدائرة، وبعد أحاول أنه أميز الأمور اللي تنفعني في حل هذه المشكلة، لأن معلوماتي في أصول الدين هواي، قد أمور تتعلق بالمعاد، قد أمور تتعلق بالنبوة، قد أمور كذا، قد أمور كذا، أخو ممكن هن نستخدمهن، لا أشخص أحدد المعلومات اللي إلها دخل بهذه. النقطة الرابعة شو أسوي؟ أنظم هاي المعلومات، أرتبها، أخليها بصورة منطقية اللي عبرنا عنها شنو؟ أشكال، خليها على شكل من الأشكال المنتج، مو الأشكال مع القياس أربعة، خليها على شكل من هاي الأشكال حتى ينتج. وإلا إذا افترض عندي معلومات لكن ما أعرف أرتبها، هذه ممكن أنا أتوصل إلى حل المشكلة مالتي؟ ما ممكن. فالخطوة الرابعة شنو؟ أنظمها وأرتبها. إذا تنظمت وترتبت بصورة صحيحة راح تنتج، وهل الوصول من هذه المعلومات إلى كشف هذا المنشور. فخمس حركات، حركة ذاهبة هنعبر عنها، حركة دائرة، ثم هاي الحركة الدائرة تمييز وراها نوع المعلومات، ثم ترتيب هاي المعلومات، ثم الوصول إلى المشكلة. هذه واضحة؟ زين. خلنا نقرأ هذا المقدار حتى نوصل للتصورات البديهية. ينقسم العلم الحصولي باعتبار إلى بديهي ونظري. إما البديهي فهو ما لا يحتاج في حصوله إلى الفكر، بخلاف النظري المفتقر إليه في حصوله. والتقسيم المذكور على نحو الحصر العقلي، لأن إما أن يحتاج إلى فكر أو لا، وواقع بين النفي والإثبات فهو حصر عقلي. يعني بعض ما يحتمل أقسام أخرى، لأن كل قسم هو يدخل بالله. زين، والتقسيم المذكور على نحو الحصر. ثم إن التصور كالتصديق مقسم البديهي والنظري، فلدينا تصور بديهي وتصور نظري، تصديق بديهي تصديق نظري. ومن المناسب في هذه المرحلة الإشارة إلى أقسام البديهيات، سواء كانت تصورات أو تصديقات. نعم، لما كان الملاك في تقسيم العلم الحصولي إلى نظري وبديهي الحاجة إلى أعمال فكر وعدم، فلا بد من الحديث باختصار حول الفكر ومراحله ومراحله. الفكر، الفكر لغة كل نحو من أنحاء النشاط الذهني، واصطلاحا تنظيم المعلومات لكشف المجهول، ومجاله التصورات والتصديقات معا. لأن قد يكون المجهول مجهول تصوري فأحتاج أن أفكر حتى أطلعه، وقد يكون المجهول مجهول تصديقي أحتاج أن أفكر حتى أطلعه. والفكر أو النظر ينتج عن مقدمتين كما يشتمل على مراحل خمسة. المقدمة الأولى مواجهة السؤال، إذ ما لم يواجه الإنسان سؤالا عن شيء ما لا يفكر فيه، وهذا السؤال قد يكون حول تصور شيء ما أو تصديق الآخر. فإذا سئلت عن ماهية الإنسان فإنك تسعى إلى إيجاد تصور عن حقيقة الإنسان، أي إلى تبديل المجهول التصوري إلى معلوم. وقد نعلم بماهية المثلث القائم الزاوية بمقدار كل ضلع من أضلاع الزاوية القائمة المثلث القائم الزاوية، ونعلم بقاعدة فيثاغورس القائلة كل مثلث قائم الزاوية مربع طول الوتر فيه يساوي مجموع مربع طول أي ضلع قائم. هل يحتاج شرح المثال هذا؟ شيخ عباس يمكن تحتاج شرح لك. هذه بالهندسة أنه المثلث القائم الزاوية تشتغل عليه قاعدة فيثاغورس. قاعدة فيثاغورس شو تقول؟ اي تقول هذا مربع طول الوتر يساوي مربع الاول زائد مربع الثاني. قاعدة بالرياضيات يعني، اكيد مر عليكم بالجملة. زين، اذا ما نعرف الوتر ايش راح نسوي؟ وعندنا المقابل والمجاور، راح نطلعهم بقاعدة اعتمادا على هذا قانون فيثاغورس، راح نطلعهم. زين، إلا أننا نشرح المثال ده.
شرحه؟
زين. شرحه كرم سر هنا. تشوف لو تشوف ولا؟ شوف. عدنا هذا. ما أدري شوفون منا ما شوفون شيخ عامر إذا تدلنا. إذا مثلث قائم الزاوية، خلنا نفترض ها منا أليف باء جيم. زين، قائم الزاوية بهاي، قائم الزاوية يعني زاويتها هي 90، يعني هاي همين 90. هاي الأرقام بعض الإنجليزية زين. القانون شو يقول؟ يقول هذا جيم باء، حتى الكتابة ناسيه، ساوي إن إذا أكتبه يبي عادة عندكم؟ إذا أكتبه يبي حط زين. هذا الضلع اللي هو هذا شو اسمه اللي هو وتر. زين، هذا الوتر نسميه وتر، هذا مجاور للوتر، وهذا مقابل للوتر. زين، فالقانون شو يقول؟ يقول الوتر اللي هو هذا السي بي تربيع يساوي لنا هذا تربيع AC تربيع زائدا AB تربيع.
قانون بالرياضيات
زين. إذا عندي مثلا بالأرقام مثلا عندي هذا 4 وهذا 3 هذا ما أدري شقد هذا ما أدري شقد شو أسوي على هذا القانون؟ أقول هذا البي سي تربيع يساوي إن الأي سي تربيع. الأي سي شقد 4 تربيع 16 زائد البي سي أي بي 3 تربيع 9 شقد يساوي لنا 25. أجدر الطرفين ها شيخ أكرم فهمت لا إذا ما فهمت عيده
فهمت لحد
الحد من حد جذر 25 شنو جذرها يعني يا رقم اي 5 في 5 25 فأنا أريد السي بي مو السي بي تربيع أنا سي بي تربيع أنا أريد السي بي شقد طوله فبالقانون من وصلت لهذا المقدار لازم أجذر الطرفين حتى تطلع للسي بي مو السي بي تربيع أنا جزء بالتربيع فالسي بي يساوي لنا 5 ها زين ها شيخ عباس خلاص مو صعب ها اي باشر باشر يقول استاذ شرح غير شيء زين. إذن قد نعلم بماهية المثلث القائم حسب النتيجة الشرير نوصل احنا هنا بهذا المثال نريد نقول انه واجهنا مجهول اللي هو الوتر فسوينا فكرنا فكر حتى نطلع المجهول شلون فكرنا هذا من المعلومات اللي عندي المناسبة وإلا عندي معلومات هواي وعندي قوانين هواي فرحت بس للمناسب مالته يا هو اللي يحل لي المشكلة قانون فيثاغورس فخرجت على صفحة قلت إذن قانون فيثاغورس راح يفيدني بعد عندي هاي المعلومات المقابل والمجاور هم معلومات فإذا حددت المعلومات اللي راح تنفعني وإلا معلوماتي بالرياضيات هواي معلوماتي بالهندسة هواي فاختاريت بس المناسب بعدين استويت نظمتها نظمتها على أساس شنو على أساس القانون قانون هذا هو عبارة عن تنظيم هذه المعلومات إذا تريد تطلع المجهول هذا قانون يعني شنو قانون يعني طريقة منظمة حتى تطلع المعلومات حتى تطلع المجهول اللي عندك من خليت هاي المعلومات طلع المجهول بصورة القانون هذا واضح زي. المقدمة الثانية معرفة نوع المسألة إذ ما لم يتم معرفته لم نكن على علم بالرجوع على أي من معلوماتنا الذهنية لنحل السؤال وبعد هاتين المرحلتين اللتين لا تشكلان الفكر المقدمة للفكر بل هما مقدمة له تصل النوبة إلى عملية الفكر التي تضم 5 مراحل الأولى حركة الذهن نحو المعلومات الثانية البحث في المعلومات 3 اختيار المعلومات المناسبة ذات الصلة بالسؤال لغرض الجواب عنه 4 التنظيم الصحيح ومنهجة المعلومات المناسبة 5 حل المشكل والجواب عنه وعلى هذا الضوء لنا أن نؤكد أن المعارف الحصولية النظرية تحتاج إلى أعمال الفكر وطي المراحل المذكورة ولذا اصطلح عليها بالنظرية والكسبية بخلاف المعارف البديهية فإنها لا تحتاج للفكر المصطلح ولكن السؤال ما هي التصورات والتصديقات عن البديهية سؤالنا الأساسي شنو؟ قلنا أنه العلم ينقسم إلى بديهي ونظري شنو البديهي لا يحتاج إلى فكر شنو النظري يحتاج إلى فكر قلنا تعرفونا الفكر عرفنا الفكر زين هسه نريد نوضح ما هي التصورات البديهية ما هي التصورات التصديقات البديهية ما هي التصورات النظرية ما هي التصديقات النظرية لأن كل من التصور والتصديق ينقسم إلى بديهي ونظري واضح هذا زين درست في المنطق التصديقات النظرية والبديهية تمام التصديقات البديهية لا تحتاج إلى فكر واستدلال والنظرية ما تحتاج إلى فكر واستدلال هذا واضح التصورات البديهية شنو الفكر والاستدلال يتم وين يتم في القضايا، والتصورات مو قضايا. زين التصور البديهي شنو؟ شنو المشكلة؟ اي شنو المشكلة؟
تصورات
هي حاضرة يعني ما تحتاج إلى
يعني
كسب
مباشرة
تحصل
على معرفة
يعني إيش الأدري التصورات البديهية قصدك؟
أي.
تصورات واضحة يعني شنو واضحة؟
ما تحتاج إلى
كسب ونظر؟
لا يعني تصورات بهذا بهذا اللي عبارة عن النشاط
اللي... لا تحتاج إلى فكر
لا.
يعني شنو؟
يعني
بدأت يعني شنو؟
يعني
ها؟
لو في يعني في
لا لا شوف احنا اذا عندنا مجهول تصوري شلون نتوصل له؟ يعني شلون؟ تعريف
تعريف
تذكرون تعريف المجهول التصوري حتى يصير معلوم تصور لازم نعرفه، والمجهول التصديقي حتى يصير معلوم تصديقي لازم نستدل عليه. تمام. فالتعريف للتصورات والاستدلال للتصديقات، هذا حكي عدل ولا خوش؟ ولذلك ايش قلنا بموضوع المنطق؟ قلنا المعرف والحجة. المعرف لمن؟ للتصورات، والحجة للتصديقات. تمام. زين إذن التصورات البديهية لا تحتاج إلى تعريف، بينما النظرية تحتاج إلى تعريف، كما أن المعلومات التصديقية البديهية التصديقات البديهية لا تحتاج إلى فكر، بينما الكسبية إيش تحتاج إلى فكر. هذا الحكي واضح؟ يا شنو؟ التعريف مو فكر، مو حركة حتى في الذهن حتى تسمع تعرف.
لا الفاظ توضح الفاظ أخرى. قلنا إحنا في الدرجة النظرية أن الفكر يشمل التعريف ويشمل الاستدلال، مو خاص بالاستدلال.
لا هسه عوفك من هذا. هو شلون مو فكر التعريف؟ من أقول لك عرف الإنسان شو تقول؟ شلون حيوان ناطق توصلت له؟ عن طريق السبر والتقسيم على تعبير المظفر. يعني شنو السبر والتقسيم؟ يعني أجي معلوماتي وأقول هذا الإنسان بالله بيش مشترك وي غيره، قول بالجسمية، هذا مثل بقية الحيوانات الجسمية. إذا نخرج الأشياء اللي ما لها أجسام، النوب أجي شوية تقدم خطوة أقول شنو هذا؟ أكو حساسية عنده يتحسس الأشياء، أخرج الأشياء التي لا تتحسس، ثم يتحرك أخرج الأشياء التي لا تتحرك، ثم بالإرادة أخرج الأشياء التي لا تتحرك بالإرادة، ثم بعد ذلك أصل إلى أن أقول ناطق. تقسيم سبر وتقسيم، مو تقشير، تقسيم. يعني شنو تقسيم؟ يعني معلومات عندي هواي أميز، أقول لا بهذا النص لا أوخر هذني بقذني أقسمهن أوخر ذني أقسمهن إلى أن يبقى الشيء المختصات بي، أقول هو هذا تعريفه. إيه؟ هذا تفكيره. هو التفكير شنو؟ منين؟ وهذا حركة من المعلومة المجهولة. لم نأخذ الاستدلال، مو قلنا حركة من المعلوم إلى المجهول في الاستدلال بمعنى في القضايا، قلنا لا حركة من المعلوم إلى المجهول، من المعلوم إلى المجهول. فبالتعريف أكو حركة من المعلوم إلى المجهول لو ماكو؟ أكو حركة من المعلوم إلى المجهول، فصار فكرة. إذن التصورات البديهية لا تحتاج البل إلى تعريف، بينما النظرية تحتاج إلى تعريف. تصديقات البديهية لا تحتاج إلى استدلال، النظرية تحتاج إلى استدلال. زين سؤال، أنا جاي أركز على التصورات لأن ما مشروح التصورات بهذه الكيفية. سؤال هو بعد ما هو مناقل البديهية؟ هسه قلنا البداهة في التصورات تعريف وعدم تعريف، هو يمتى يعرف المفهوم ومتى ما يعرف؟ نقول ها نسألكم، هو التعريف شنو هو؟
تعريف؟
ايه ها؟ يعني شنو؟ لا هو حقيقته شنو؟ حقيقته شنو؟ لا لا التفتوا لي، أقول الإنسان حيوان ناطق، هذا المفهوم مال الإنسان، لأنه غامض شو أسوي آني؟ أجزئه أقسمه حتى أفهمه. فش عبرت عنه حيوان ناطق؟ تقول لي عود شنو حيوان؟ أقول حساس متحرك بالإرادة. شوف تقسيم تجزئة تحليل، لماذا؟ حتى أفهم مفهوم معقد جاي أفكك إلى عناصر الأولية حتى أفهمه، أحلل إلى عناصر الأولية حتى أفهمه. هو هذا، هو هذا هسه أريد أوصل إلى هاي النقطة. فلذلك بعبارة أخرى أنه التعريف هو عبارة عن تحليل وتجزئة لمن؟ لهذا المفهوم الكبير، قسمته جزئته حتى افتهمه. أكو غير شيء بالتعريف؟ مو هذا حقيقة التعريف لو لا؟ قلت لكم شنو الإنسان؟ قلت حيوان ناطق، قسمت صار مفهومين. قلت لكم شنو حيوان؟ قلت حساس متحرك بالإرادة، هم قسمته. تمام؟ إذن التعريف شنو هو؟ تحليل تجزئة للمفهوم، تحليل العناصر الأولية حتى فهمه. تمام؟ وهذا شو يقتضي؟ يقتضي أنه هذا المفهوم مفهوم مركب حتى يقبل التحليل والتقسيم، صح؟ يقتضي أن يكون المفهوم مركب حتى يمكن تقسيمه وتجزئة. يعني مركب منين؟ يعني مركب من مجموعة تصورات أخرى حتى أقدر أقسمه وأجزئه من إلى هاي المعلومات والتصورات الصغيرة، صح؟ وإلا لو كان بسيطا يمكن تجزئته؟ لا 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 يمكن تجزئته. ها شيخ اكرم واضح؟ لذلك إذا كان المفهوم بسيطا، يعني شنو بسيط؟ يعني ما متكون من مفاهيم أبسط من عنده، ما متكون من مفاهيم أوضح من عنده، لا يمكن تعريفه. فإذا لم يمكن تعريفه صار بديهيا. إذن شنو البديهي؟ البديهي غير المتوقف على تصورات أخرى. إذن المفهوم إذا توقف في فهمه على مفاهيم أخرى فهو نظري، وإذا لم يتوقف في فهمه على مفاهيم أخرى فهو بديهي. أريد أوصل لهذه النقطة. المفهوم إذا أمكن تحليله إلى مفاهيم أبسط فهو نظري، إذا لم يمكن تحليله إلى مفاهيم أبسط فهو بديهي. هذا واضح الشرح ولا مو واضح؟ ها شيخ أكرم،
بس واضح أن يكون
أكثر
شخص، يعني هذا
اللي ما له شغل، هذه الضوابط العامة.
هذا عنده
هاي المفاهيم
من دون
أنه
أحد
وضح
عليه، فيكون ليش
أنت
لأي شخص آخر نظري
يكون هو عنده؟ شو المشكلة؟ لا لا أنا أقول لا، جاي بعوض المفهوم بما هو مفهوم، افترض الوجود، عود قسم لي يلا يلا واحد يقسم لي مفهوم الوجود، النور الظلمة شو قسموا لي إياها؟ فلا يتوقف فهمها على مفاهيم أخرى. أنا جاي أشرح عملية التفكير ترى الآن، جاي شو أسوي؟ أشرح عملية التفكير شلون الإنسان يعرف شنو معنى مفهوم بديهي، شنو معنى مفهوم نظري، شنو معنى تصور بديهي، شنو معنى تصور نظري. التصور البديهي هو تصور لا يحتاج، تصور المفهوم بدون حاجة إلى مفاهيم أخرى تشرحها لي. ليش؟ لأن لا يمكن، هو بسيط، مفهوم بسيط، لكن أكو مفاهيم مركبة، لذلك حتى أفهمها تحتاج علما، إلى أن أشرحها، إلى أن أجزئها، إلى أن أقسمها، صارت نظرية. وهذا هو شغل التعريف. هذا المقدار واضح؟ المصنف ما يذكر هاي الأمور، ولا المنطق المظفر يذكر هاي الأمور. لذلك المصنف مباشرة شو يقول؟ يذكر مصاديق التصور البديهي، مصاديق أقسام، يذكر أقسام مباشرة، يقول الحسيات والانتزاعيات والوجدانيات، هاي خلاص. عرفنا شنو معنى تصور بديهي، شنو معنى تصور. بعبارة أخرى أوضح، التصور البديهي لا يحتاج إلى تعريف، التصور النظري يحتاج إلى تعريف.
التعريف
هذا بعد شرحناه. زين، إلى هنا راح نجي بعد. أقسام هاي التصور البديهي شنو؟ أقسام هاي التصور البديهي ثلاثة: حسيات، وجدانيات، انتزاعيات. حسيات شنو؟ التصورات الحسية شنو؟ هاي التصورات اللي أخذها عن طريق الحواس الخمسة مالك. أباوع لك، شوف شيخ أكرم قدامي، صورته أجت بذهني لولا؟ هذا يحتاج صورة شيخ أكرم إلى دليل بعد، أو إلى، خلنا نعبر مو دليل، إلى تعريفه؟ ما يحتاج، هي واضحة بعد في نفسي. شلون؟ شنية بحد ذاته؟ ها؟ شبيه؟ تصورات حسية، مو قضايا حسية. وأكو قضايا حسية. أقول الشمس طالعة، هاي قضية حسية. بس من أباوع على الشمس وأقول الشمس وقدامه، هذا تصور. فالتصورات تارة تأتي منين؟ عن طريق الحواس. هاي الحواس الخمسة: أسمع شيء، أشم شيء، أذوق شيء، وهكذا. فهاي الحسيات، هاي الأمور اللي تأتي عن طريق الحواس الخمس، هاي تصورات حسية، هاي بديهية. زين، الأمور الوجدانية شنو؟ تذكرون احنا سولفنا، قلنا العلم الحضوري شبيه، لما يصير علم حضوري عند الإنسان، الذهن شبيه بقابلية أن يلتقط لصورة، تمام؟ قلنا شكو علم حضوري يصير عندي؟ الذهن مباشرة يلتقط لصورة بصورة لا إرادية. مثل إيش؟ افترض صار عندي حالة الجوع، مباشرة تجي عندي صورة الجوع، أقول جوع، هذا جوع تصور. إذا قلت أنا جائع، هذا تصديق، تمام؟ صورة غير إرادية مباشرة، بس تحس أنت. افترض أنه حقيقة الجوع الألم اللي يصير عند الإنسان بالمعدة مثلا، مباشرة الذهن يلتقط صورة من عنده، شو تقول؟ جوع، يؤشر عندك أنه أكو جوع. من تقول أنا جائع، شو راح يصير؟ هذا يصير قضية. كذلك الخوف، الحزن، الفرح، هاي أمور الوجدانية، الذهن مو يأخذ من عدها صور، هاي الصور هي اللي نعبر عنها الوجدانية، التصورات الوجدانية، مو علم بعد حصول. هاي الصور اللي يأخذها الذهن، هاي علم حصول. منين أخذها؟ من العلم الحضوري اللي عندي، من حقيقة الجوع اللي حاضرة بنفسي، من حقيقة الفرح اللي حاضرة بنفسي، حقيقة الحزن اللي حاضرة بنفسي. فهاي الصور الملتقطة من قبل الذهن هو اللي يسميها الوجدانيات. هذا واضح. الانتزاعيات شنو؟ لا، الانتزاعيات أمور لا يأخذها الذهن من الخارج يرحمكم الله عن طريق الحواس، ولا يأخذها من الداخل عن طريق الوجدان والصورات. شنو؟ أمور يخترعها الذهن من يمين، هو ينشئ مفاهيم الذهن ينشئه. مثل إيش؟ مثل مفهوم العدم. شنو؟ أكو شيء بالخارج عدم اسمه وإحنا نأخذ من عنده صور، ها؟ أكو في داخلي أكو شيء يصير اسمه عدم وأنا أخذ من عنده صورة حتى يصير من الوجدانيات. أكو لو ماكو؟ إذا أكو قلونا العدم لا شيء. وشنو العدم حتى أخذ من عنده صور سواء كان في الخارج أو لا؟ فهذا العدم هو اللي الذهن ينتزع، هو اللي الذهن شو يسوي؟ يخترعه.
ينشئه. نعبر عن الانتزاعيات، أمور انتزاعية. ومنين ينتزع الذهن العدم؟ ها؟ مقارنة. شلون مقارنة؟ هسه افترض شيخ عباس جائع، هسه جائع، تمام؟ تمام. بعد شوي يصلي ويتغدى، يصفن على روحه ما يلقى الجوع، التفت ما يلقى الجوع، شو يقول؟ شو يقول إذا ما يلقى الجوع؟ يقول لسه جائع، لسه جائع. زين، قارن بين حالته من الساعة وحالته هسه، قال الجوع مالتي ماكو، تمام؟ هو تعبير آخر عن أنا شبعان، لا هسه هو بلحاظ الجوع يريد يباوع، يقول الجوع ماكو راح. هذا عدم الوجدان لم يجده، حوله إلى وجدان العدم. الذهن يشي عنده قابلية يحول عدم الوجدان إلى وجدان العدم، فيقول شو اسمه جوعي غير موجود. افترض جوعي غير موجود، كأنه جاي يثبت شيء ويحمل عليه العدم. وحقيقة المثل هي لست جائعا، مو عدم جوعي موجود. من السيل يقول عدم جوعي موجود؟ لا، هو عدم جوعك موجود، لو عدم الجوع موجود يعني الجوع ليس موجودا، الجوع ليس موجود. لكن الذهن يقلب هذا السلب التحصيلي المن الى ايجاب عدولي، مو هيك بالمنطق؟ لو ما مر عليكم زيد اعمى، شنو شنو معنى زيد اعمى؟ هو معنى زيد ليس ببصير، هذا سلب تحصيلي يجي الذهن يقلبه، شو يسوي؟ ايجاب عدولي، يحكي عنه يعني بصوره موجبه، شو يقول زيد اعمى؟ ولا شنو فرق عن زيد ليس ببصير؟ نفس الشيء، بس ذاك سلب تحصيلي وهذا إيجاب عدولي، بمعنى يقلبها هاي السالبة يسويها موجبة، تمام؟ فهو نفس الشيء يسوي بالجوع، هو لا يجد الجوع، فشي يقول؟ يقول عدم موجود، عدم الآن عندي عدم جوع، الآن عندي عدم جوع، هو الآن عندك عدم جوع؟ لو ليس الجوع موجودا، ليس الجوع موجود في قلبه، فشي نعبر عنه؟ بالمقايسة هذه ينتزع هذا مفهوم العدم، عدم الجوع. ليش؟ لأنه ما لقى الجوع في فترة زمنية ثانية. واضح هذا؟ هاي الأمور انتزاعية. خلنا نقرأ هذا المقدار وتتم إلى أسبوع كان تخليه إن شاء الله. التصورات البديهية. والتصورات البديهية عبارة عن المحسوسات والوجدانيات والانتزاعيات. والمحسوسات مفاهيم وتصورات تحصل عن طريق الحواس الخمس، فإن تصور الألوان الحاصل عن طريق النظر تصور ينتقل إلى الذهن بمجرد رؤية الألوان ولا يحتاج إلى فكر، كما أن تصور الطعوم بالتذوق وتصور الخشن والناعم باللمس وتصور الروائح المختلفة بالشم لا يحتاج إلى الفكر وطي مراحله. الوجدانيات. تطلق الوجدانيات على التصورات التي تتبلور في الذهن نتيجة العلوم الحضورية، لما تقدم من أن كل علم حضوري بشيء يلازمه تصور للشيء المعلوم وتصديق به، وكلاهما علم حصولي. بالجملة، فذات الفهم أو الإدراك إلى عمل الحصول والحضور والفرح والحزن كسائر الحالات النفسية الحاضرة لدى الإنسان وغيرها مما يعلم بالعلم الحضوري، يقوم الذهن بتصويرها حال حصولها. وهذا النوع من التصورات لا يحتاج إلى أعمال فكر، هو تلقائي مباشرة للنفس مصمم هيك. الانتزاعيات. المفاهيم التي يصنعها الذهن ما لها حقيقة. نظير مفهوم العدم فإنه لا يدخل في نطاق المحسوسات كما لا يندرج تحت الوجدانيات، ذلك أن العدم لا شيء ليكون محسوسا أو ليتعلق به العلم الحضوري، ولكن إذا أدركنا شيئا من حالاتنا النفسية بالعلم الحضوري ثم زالت عنا تلك الحالة صار الذهن قادرا عليما على نزج عدمه، على اختراع عدمه. ومن الواضح أن هذا المفهوم لم ينتزع من وجدان العدم، لأن العدم ليس بشيء ليجده الإنسان، إذن فمفهوم العدم من نزج الذهن، أي مفهوم العدم انتزاعي. فتحصل لدينا من خلال ما تقدم ثلاث مفاهيم بديهية، ولما كانت هذه المفاهيم عبارة عن تصورات وكل منها يكشف عن معناه بصورة ذاتية، كما تقدم كل مفهوم يحكي عن معناه بصورة ذاتية، خلوا هذا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.